بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس صحيح مسلم، ومع أخي الشيخ محمد في قراءة النص، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب الشفاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: إيتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي: نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله تعالى وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله تعالى برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله تعالى علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث عجيب وعظيم، وعلى المنهج الذي سلكناه بالاقتصار على أهم الفوائد في مثل هذه المناسبة، وإلا فمثل هذا الحديث يصعب حصر فوائده مثل هذا الوقت المختصر. ألفت لفتت نظري منذ فترة فيما يتعلق أين حدث النبي صلى الله عليه وسلم. حدث بهذا الحديث وهو على الطعام، وهنا فيه عدة إشارات. الإشارة الأولى، كثير من الناس يعتقدون أنه لا يصلح الكلام على الطعام، بل هناك من يعيبون من يتكلم على الطعام، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث بل بهذا الحديث الطويل على الطعام كما تعلمون وقرأتم وسمعتم في أوله. ثانيا أيضا انظروا إلى استثمار الوقت حتى في الطعام واستثمار الفرصة، لأن الناس يجتمعون على الطعام فهو استثمار وقت واستثمار فرصة، أي حتى لا يضيع الوقت بدون فائدة فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم. واستثمار فرصة لأنه على الطعام غالبا يجتمع الناس، فلذلك استثمرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لفتة أيضا وهي أيضا استثمار حال. كيف استثمار حال؟ لأن غالب الناس في الطعام صامتون، أي مشغولون بالأكل، فيكون سماعهم مفتوح فهم متهيئون للسماع. وأذكر أنني خاطبت بعض الأطباء، أخص أطباء الأسنان، وقلت إن النصارى أطباء النصارى أطباء الأسنان يستغلون طبهم للتبشير، لأن طبيب الأسنان مريضه لا يتكلم وفي جلسة مريحة غالبا، وحتى الألم الآن أصبح ضعيف لأنه يوضع له من البنج وغيره من المسكنات. قلت ومن الطرائف أن طبيب الأسنان يكون واقفا فوق رأس المريض وقد حشى أثم المريض بالقطن، لا يستطيع أن يتكلم، فالجو مهيئ له يتكلم كما يشاء. وأيضا غالبا جلسات الطب الأسنان تستغرق من نص ساعة إلى ثلث ساعة، وقت طويل، وهي من طرف واحد، فلذلك استغلها النصارى لجلسة هادئة للمريض وهو مهيئ للسماع، فكانوا يرسلون رسائلهم ويوصلون رسائلهم. لو أن أطباء المسلمين أخذت أطباء الأسنان استثمروا هذه الفرصة لكانت فتح عظيم. كم يمر على أطباء الأسنان في اليوم من مريض؟ فإذا هنا استثمار حال أيضا، الناس انشغالهم في الأكل مهيئون للسماع، لا تعطل السماع، الأكل لا يعارض السماع. رابعا وأخيرا لفتة أني لاحظت حتى من الناحية الصحية، الذي يأكل ويقطع ويخلل الأكل بنوع من الكلام أفضل من الذي يأكل مسرعا ومواصلا، فيكون أهنأ لمضغ الطعام ولوضع شيء من النفس مع الكلام يدخل ويخرج، يساعد على ويقلل أيضا من الطعام، لأنه لا شك واحد صامت لمدة نص ساعة أو ثلث ساعة في الأكل غير واحد خلل منها 10 دقائق يتكلم، فهو يجعل يخفف من الطعام. بل اكتشفت أنه أيضا المتكلم، وهذه تجربة جربها بعض الأخوان، إذا كان متكلما لا يشعر بنهم الطعام كما لو كان صامتا، فسبحان الله يشعر بالشبع من أول الأمر، مع أنه لو كان صامتا لربما أكل ضعف ما أكل وهو يتكلم. فهذه فائدة أخرى، حتى يقلل الإنسان من الكلام فيكون أهنأ وأمرأ. فهي سبحان الله لفتات عجيبة جدا فقط في موضوع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نأتي لهذا الحديث لدخول فيه مباشرة ونحن أيضا فيه. نقلنا هذا الحديث إلى مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، مشهد عظيم لا نستطيع أن نعبر عنه بالكلمات، فمعايشتنا للأخ محمد وهو يقرأ وكأننا نعايش هذا اليوم الذي سنلقاه يوما ما، سنلقاه جميعا. فهو لا يتحدث عن حالة لأناس آخرين أو لقوم آخرين مضوا، كما أحيانا من قصص الأولين عندما تقرأ في أخبار الأولين سواء في القرآن أو السنة أو غيرها يحدثك عن أناس مضوا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أما هنا فهو يحدثك عن يوم أنت لاقيه، أنت طرف فيه، أنت موجود فيه، فيه الأنبياء كما قال فيه يجمع الله الأولين والآخر، إذن لن يتخلف أحد أبدا. طيب انقل نفسك معايشتك لهذا الحديث من أول لحظة إلى آخر لحظة، وانظر أين أنت في ذاك الموقف. هناك أناس على منابر من نور، هناك أناس يلجمهم الغرق وأحوال، إذن هو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة. فآمل أننا إذا استطعنا، إذا تحدثنا عن مثل هذه الأحوال وتحدثنا عن مثل الموت، أن نعرف ما هو دورنا وأثرنا وكيف نكون في مثل هذه الحالات. فالأمر جد والأمر عظيم، ونقلنا هذا المشهد إلى حالة إذا استطعنا أن نستوعب أثناء قراءة هذا الحديث أو سماع هذا الحديث هذه الحالة ونعايش هذا المشهد العظيم مشاهد يوم القيامة يكون له أثر بإذن الله على حياتنا وتصرفاتنا وأقوالنا وبقية حياتنا. وليس من علم كمن لم يعلم، قد عرفت فالزم. أيضا من تلك الدروس أيها الأحبة، والله أقول لكم إن كلماتي وما أملكه من ثروة لغوية لا أستطيع أن أعبر بها عما أريد أن أقول في هذه الحالة. إذا كانت يا أخوة الكرام هذه حال أبينا آدم عليه السلام وحال أولي العزم من الرسل الذين ورد أسماؤهم هنا الخمسة عليهم وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام، ولا شك أن من دونهم أشد حالة منه، إذا كانت هذه حالهم وهذه مشاهدهم فما بالكم بحال من هو دونهم؟ كيف حال العصاة؟ كيف حال من خرج عن منهج الله جل وعلا؟ الأمر عظيم والأمر جد، يحتاج منا إلى وقفة وتأمل. فالله المستعان. مما وقفت عنده قول عيسى عليه السلام، كل واحد من الأنبياء قبل أن تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى عيسى عليه السلام، كل واحد منهم عليهم السلام ذكر ذنبا له، ابتداء من أبينا آدم إلى موسى. فلما جاء إلى عيسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ذنبا، ومع ذلك اعتذر عن شفاعة. على ماذا يدل يا أخوان؟ يدل على أن الأمر جد خطير، وهو عيسى رح الله كلمته حقيقة الأمر والله جد خطير، لم يذكر ذنبا ومع ذلك اعتذر، قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذنا في حديث سابق ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، هذه دعوى الأنبياء. هل نستطيع فعلا أولا أن ندرك أهمية هذا اليوم وأثر هذا اليوم، ثم أن ننقله إلى غيرنا من أبنائنا وأخواننا وطلابنا والمسلمين عموما؟ الله أكبر. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حريص على أمته، رؤوف رحيم بها. انظر كيف كانت البداية عند فرض الصلاة يوم عرج به إلى السماء كما مر معنا، ثم هو في هذا الموقف العظيم ينادي ربه ويسأله أمتي أمتي، وصدق الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الوفاء والقيام بحق هذا النبي العظيم من أوجب الواجبات، ولا يكون ذلك بالدعاوى الكاذبة والبدع المضلة، وإنما بمحبته محبة صادقة يبرهنها الاتباع والالتزام والتمسك بما تركه لنا من كتاب وسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، عليكم بسنتي، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه وقفة في بيان أيها الأخوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرون من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصادقون قليلون، وإذا لم يكن هناك برهان على هذا فهي دعاوى، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. الذين بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون الموالد ويقيمون البدع ويقيمون بدعة الإسراء والمعراج، هؤلاء في الحقيقة مخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم، غير صادقين في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما هي دعوة، محبته تستلزم الاتباع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لا يمكن. حتى قال إن ذلك بالقياس شنيع، شنيع فعلا. واحد يدعي أن يحب إنسان ويعصي، فكيف من يدعي محبة الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعصي الله ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلينتبه لهذا الأمر أيها الأحبة. ومن الوقفات المهمة في هذا الحديث أولا إثبات الشفاعة يوم القيامة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، وتكون عامة وخاصة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأعظمها شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة كذلك للمؤمنين كما دلت على ذلك النصوص، ومن أنكرها فيخشى أن يحرم منها، نعوذ بالله من الضلال ومن الضلالة بعد الهدى. وقفت طويلا طويلا عند قصة إبراهيم عندما ذكر كذباته الثلاث. أين نحن من كذبات إبراهيم؟ وقد جاء في الحديث الصحيح كما في مسلم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر كذبات إبراهيم، قال ثنتين منها في الله، ثنتين منها في الله. عندما قال إني سقيم، قال قد فعلها كبيرهم، وعندما قال عن زوجته إنه أخته. ومع ذلك وهذه الكذبات لم يكذب إلا ثلاث كذبات قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثنتين في الله، ومع ذلك استحيا أن يشفع عند ربه. فما يقول الذين توسعوا في الكذب تأولا باسم المصلحة العامة تارة والتورية أخرى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما أصحاب الكذبات البيضاء التي سودت صحائفهم فلهم شأن آخر. ولذلك عندما وقف أحد علماء الأمة، وإن لم تكن الذاكرة لعله الزهري، أمام أحد الخلفاء ونصحه ووعظه فقال له كذبت، فغضب وقال أنا أكذب؟ والله لو أنزل الله أن الكذب حلال ما كذبت، فكيف والكذب حرام؟ والكذب يهدي إلى الفجور. إبراهيم عليه السلام في حياته كلها لم يكذب إلا ثلاث، وكل واحدة لو تأملنا منها كذبها، الكذبة إني سخيم بل فعلوا كبيرهم هذا، كلها في قضية الأصنام وفي مصلحة الدعوة. وقصة أيضا عندما قال من أجل إنقاذ زوجته من هذا الرجل الظالم، فقال قولي إنك أختي لأنه ليس لا أعلم أحد على هذا الدين إلا أنا وأنت، فهي أخته في الإسلام. نحن نمارس هذا أحيانا بعضنا عبادة وليس إباحة، يمارس مثل هذه الأشياء تعبدا عند بعض الناس مع كل الناس. والتوسع، وأنا أقول بعض الدعاة وأخص بعض من يملك الأمر في بعض الجماعات، توسعوا في باب الكذب باسم المصلحة، باسم المصلحة العامة، وهذا باب خطير ولا جو فيه. فإذا كان إبراهيم عليه السلام هذه الكذبات الثلاث في حياته تنتهي منها في الله التزاما بنص الحديث، ومع ذلك يستحي أن يشفع الشفاعة العظمى وهو خليل الله خليل الرحمن. عجيب أيها الأخوة، قارنوا حياتك، تأمل ما مضى من عمرك اليسير، كم كذبت فيه كذب صراح، فضلا عن التأول أو أن تكون في الله أو غير ذلك. هذا أمر يا أخوان سبحان الله نحتاج إليه. أيضا من وقفات في هذا الحديث نقول كما أن لشفاعة الآخرة أسبابا وموانع، فكذلك للشفاعة في الدنيا بين الخلق أسباب وموانع. وشفاعة الدنيا تكون في الخير والشر، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وقد حث الشارع على الشفاعة الحسنة ولها آثارها التي لا تنكر، وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، وتتأكد في حق العالم بطلب الناس وإلحاحهم، فالناس عند حاجاتهم وليس عليه أن تقبل شفاعته. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا إلا شافع، ويقول اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. فالشفاعة تكون في الخير، وقد تكون الشفاعة والعياذ بالله في الشر. ومن أعظم الشفاعة في الشر الشفاعة لإسقاط حدود الله والشفاعة لإسقاط حقوق الخلق. ولذلك لما جاء أسامة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وشفع في قضية المخزومين، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فأقسم صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قال قطعته لأحد، لا يقبل شفاعة في الحدود. فأولئك الذين يشفعون في الحدود هذه شفاعة منكرة وسيئة. الشفاعة لإسقاط حقوق الخلق ومنع حقوقهم هذا باب عظيم أيها الأخوة. قد تقول كيف؟ أعطيكم مثال لا ننتبه له الآن من واقعنا. تكون مثلا هناك وظيفة معلنة وصاحبها فلان ورشح لها، فيأتي إنسان له قريب أو صديق فيشفع له وهو أقل من المتقدم لهذه الوظيفة وذاك الأحق، فتقبل شفاعته ويسقط حق هذا الرجل الذي ما كان بينه وبين إعلان حقه في الوظيفة أحيانا إلا لحظات. فإذا كان الرجل عندما شفع في هذه الوظيفة يعلم أن شفاعته ستسقط حقا من حقوق الخلق فهي شفاعة سيئة والعياذ بالله، يتحمل وزرها يوم القيامة. وشر الناس من ظلم الناس للناس، وكم من الناس يشفعون في هذا الباب من أجل آخرين ويظلمون آخرين، فشر الناس من ظلم الناس للناس. فالشفاعة تكون حسنة، وعلى طالب العلم أن يتحمل ويطلب يقبل شفاعات الناس، ولا يضيق صدره عندما يطلب الناس من الشفاعة. لو لم يرى الناس فيك خير وأنك أهل الشفاعة ولك مكان عند المشفوع عنده ما جاءوا إليك، فهي بين منزلتك في الدنيا والآخرة. ثم أيضا على المشفوع لها أيها الأخوة، إذا لم تقبل شفاعة الشافع لا يجد في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا إلا شافع، يقول اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. ليس من لازم الشفاعة أن تقبل شفاعة الشافع، قد تكون لك أسباب موانع ظروف أحوال. فبعض الناس يأتي للعالم أو طالب علم أو وجيه من الوجهة ويطلب من الشفاعة فيشفع له الرجل لك لا تقبل شفاعته، فيبدأ يلقي باللوم على الشافع، يقول لو كان صادقا لقبل شفاعته، لو أراد لقبل الشافع. وما يدريك يا أخي الكريم أنت ما عليه أو الشافع ما عليه إلا أن يبذل جهده. أما قبل الشفاعة وعدم قبل الشفاعة هذا أمر آخر. فأنا أقول أنصح طلاب العلم والوجهاء أن يبذلوا جاههم. والكرم أيها الأخوة ليس كرم المال فقط، كرم الجاه، كرم المال، بذل المعروف، وكل شيء له ثمن. ثم لعل هذا يا أخي الكريم عندما تشفع لمخلوق أن يكون سببا لأن تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا شفعت لمخلوق من أجل قضاء حاجة وفك العسر عنه لعلها تكون أيضا سببا لقبول شفاعتك أنت يوم القيامة. أنت تحتاج إلى الشفاعة يوم القيامة لوالديك لأولادك لإخوانك، وهذه لا شك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهي منزلة عالية، أعظمها شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك الشفاعة العامة والخاصة وهي ثابتة كما قلت، فقد تكون شفاعتك لمخلوق سببا لشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لك، وأيضا لقبول شفاعتك أنت يوم القيامة. فهذا باب عظيم. وأخيرا في هذا الحديث لفت الأمر أيها الأحبة نظري في موضوع فتح الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من محامد عندما سجد وقبل الله جل وعلا شفاعته. كذلك في الدنيا يا أخي الكريم، في أعظم موقف لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهذا ما قلت لكم في درس الماضي، أن الدعاء ليس مقتصرا على الدنيا مع أنه عبادة يستمر يوم القيامة. الدعاء كما بيّن في هذا الحديث، هذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الرجل الذي دعا ربه كما مر معنا سابقا أيضا، وسيأتي بعض الأحاديث كما يأتي قصة الرجل الأربعة الذين أخرجوا، كلهم دعاء وطلب، ومع ذلك يقبل يوم القيامة. ففي الدنيا أيضا ميدان عمل، الجأ إلى الله جل وعلا، توجه إليه، تضرع إليه، لا تيأس، فستجد كريما رحيما مجيبا للداعي إذا دعاه، والله أعلم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد.
هذا الحديث فيه وقفات أيها الأخوة مع قصره، أول يؤكد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا يؤكد مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بيّن من استجابة الناس له، لكن أيضا فيه نقطة ووقفة مهمة جدا، ألا وهي قضية أن الانتصار أيها الأحبة، بل حقيقة الانتصار هو انتصار المنهج وليس انتصار الإنسان بكثرة الأتباع. لا شك أنه إذا اجتمع مع انتصار المنهج كثرة الأتباع فهذا فضل الله، كما حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم وكما حدث لموسى عليه السلام. لكن الانتصار الحقيقي ليس بكثرة الأتباع، فرعون عنده كثرة أتباع، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس البرد المورود، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. القضية ولا يمكن يوجد إيمان بدون مأمومين، أي له أتباع، لكن الانتصار الحقيقي هو انتصار الثبات على المنهج. ومن رحمة الله بنا أيها الأخوة أنه لم يجعل مقياس نجاحنا أو عدم نجاحنا في الدعوة هو بقبول الناس أو عدم قبول الناس، إنما هو بثباتنا على هذا المنهج، هذا هو الانتصار الحقيقي. فما من نبي إلا انتصر عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما من نبي إلا انتصر يقين. ولذلك لما يونس عليه السلام أيس من قومه صفر ماذا حدث؟ قلنا أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، حدث له ما حدث وعاقبه الله جل وعلا في قصة الحوت، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلما رجع آمن به 100,000 أو يزيدون. فالانتصار الحقيقي هو الثبات على المنهج. أقول هذا لأنني رأيت جماعات في هذا العصر ورأيت أفراد يحسبون أن مقياس نجاحهم بعدد أتباعهم واستجابة الناس لهم، بسبب فهمهم الخاطئ تنازلوا عن المنهج من أجل أن يحافظوا على الكم وعلى العدد وعلى الكثرة، ومن أجل أن يزيد الناس بدأ التنازل وتلمس رضا الناس ولو كان مخالفا لمنهج الله ورضي الله ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة الله بنا أنه لم يجعل جزاءنا يوم القيامة، لم يقال لأحد أنت لم يتبعك أحد فليس لك أجر أبدا، لأنه يأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد. هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي من الأنبياء ما آمن معه إلا رجل واحد، بل في الحديث سيأتي الحديث ما آمن معه أحد إطلاقا، وهو نبي له مكانته ومنزلته عند الله جل وعلا، لأن العبرة بالعمل وبسلامة المنهج وبالثبات على المنهج. أقول هذا يا أحبة الكرام ليكن تركيزكم في دعوتكم على سلامة منهجكم لا على عدد أتباعكم. هذه مسألة غفل عنها كثير من الناس، غفلت عنها كثير من الجماعات. لماذا فشلت كثير من الجماعات؟ اسمحوا لي، في واقع دعوتها وتأثيرها لأنها لم تلتزم الالتزام الحقيقي في المنهج الذي أنزله الله جل وعلا. فالانتصار الحقيقي هو بثباتك على المنهج وبسلامة المنهج وبصحة المنهج. آمن الناس أو لم يؤمن، هذا ليس لك، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، وما أكثر الناس ولو حرصت من المؤمنين. آيات وأحاديث صحيحة وصريحة في مفهوم حقيقة الانتصار. لو أننا فقهنا مفقه الدعاة والجماعات والمؤسسات الإسلامية هذا المعنى لتغيرت أحوالنا، بل يكون التركيز على المنهج نفسه. هل أنت على الطريق الصحيح؟ فاستقم كما أمرت، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ستسأل يوم القيامة عن سلامة منهجك وعن صحة طريقك، لا عن عدد أتباعك. ولذلك أولئك الذين ينادون عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما سيأتي، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي، وقال لا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقال سحقا سحقا، بعدا بعدا، مع أن قد يكون هؤلاء الذين بدلوا وغيروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهدوا كما يتصورون، وهو ليس محل اجتهاد، لأنه لا اجتهاد في مقابل النصوص، من أجل كما يقولون الناس أو كثرة الناس أو هداية الناس، وهم مخطئون واهمون، لأنه لا اجتهاد في مقابلة النص كما بيّن الله جل وعلا.
ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين.
فهنا أيها الأحبة، آمل أن نستوعب هذه القضية، وهي ظاهرة هنا، وأن العبرة لسلامة منهجك. تبعك واحد أو لم يتبعك أحد، أو تبعك الآلاف الملايين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكنك يوم القيامة ستحاسب على سلامة منهجك وصحة طريقك. وهنا أختم في هذا الحديث فأقول إن سلامة المنهج والحرص على سلامة المنهج يعطي الإنسان راحة ويبعده عن اليأس. لأنها أيها الأحبة، انتبهوا لهذا الملحظ الدقيق، سلامة المنهج بمقدورك، أما اتباع الناس فليس لك. فأنت عندما تتخلى عن سلامة المنهج بشيء تقدر عليه إلى شيء لا تقدر عليه ومن أجل اتباع الناس، قد تخسر الاثنين. فلا أنت حافظت على منهجك، ولا أنت كسبت الناس، وحتى لو كسبت الناس على خطأ وضلالة فهو وبال والعياذ بالله، وزيادة إثم، كما حدث لفرعون وغيره. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد الموضوع. وناس يقودون الناس إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت سبحان الله، الشيء الذي تقدر عليه هو المنهج، لأن في مقدورك. لا يستطيع أحد أن يحول بينك وبين الالتزام بالنهج. والله لو سجنت ومنع منك ومنعت من الناس في غرفة واحدة، لا أحد يحول بينك وبين الالتزام بالنهج. أما اتباع الناس فليس لك. فكأن أولئك الذين يضعفون في منهجهم يتركون ما يقدرون عليه وينصرفون إلى ما لا يقدرون عليه، يتركون ما كلفوا به إلى ما لم يكلفوا به. سبحان الله، ما عجب الناس والله، ما عجب أولئك الذين يتنازلون عن منهج الله. ثم أخيرا في هذه النقطة بالذات ألفت لفتة أختم بها فأقول، أولئك الذين يتنازلون في منهجهم، ما الذي يحدث؟ انتبهوا لهذه العبارة، والله إنها من العجب. يفسدون دينهم من أجل إصلاح دين غيرهم، يفسدون آخرتهم من أجل دعوة إصلاح آخرة غيرهم. لأنك لو جئت لهذا الذي يتنازل في المنهج ويتساهل، تقول ليش يقول من أجل أن يهتدي الناس؟ طيب يهتدي الناس وتظل أنت؟ قد تقولون كيف يا أخوان؟ أقول لكم نعم، قد يكون مع هؤلاء الأشخاص الذين دعاهم هذا العالم وتنازل في منهجه، قد يعذروا يوم القيامة إما بالجهل أو التأول، فقد يكون استفادوا فعلا بدعوة هذا الرجل ولو كان متنازلا ولو كان متأولا، لأن هذا العام الذي تبعه أو قلده قد يعذر لهذا الأمر، بينما هو هذا يكون فسد دينه، فيكون أصلح آخرة غيره بإفساد آخرته. فعجب والله يا أخي الكريم، أصلح دينك، أصلح آخرتك. الأنبياء في هذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل يقول لا أسألك إلا نفسي، يعني نفسي نفسي. أنا لا أقول، لما نقول نفسي نفسي يعني الأنانية، لا أعوذ بالله، لكن إذا كانت عنايتك بالآخرين تقتضي وتمس دينك فلا، أما إن كانت عنايتك بالآخرين من مقتضى دينك ومستلزمات دينك فأهلا وحيا هلا. هذا ما أقوله، ونقف عند هذا الحديث ونواصل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.